بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع المسلم أن يقدم لكم ضمن سلسلة دروس البث الحي العلمية لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور ناصر بن سليمان العمر تسجيلا لهذا الدرس.
تذكرون أنني في أول آيات أو موضوع الكهف قلت إن شاء الله سنكمله قبل نهاية الفصل، ومن قال إن شاء الله لم يحمل، لكنني وعدتكم ولذلك فأنا أعيد القرار إليكم. أنتم بين خيارين، والورقة الآن موجودة أمامكم، أريد من كل واحد يكتب رأيه أو إذا عنده رأي آخر ويضعها في الصناديق الموجودة، وإن شاء الله قراركم هو الذي سيقرر الأمر وليس أنا. نحن بين قرارين، إما أننا نضغط ما بقي من أيام ونخصص لمدة أسبوع مثلا قبل الامتحانات لهذه السورة ونكملها، ولكن كما تعلمون ستكون أيام مثلا متواصلة بعد إذا انتهت أيام العادية، ولكن سأضطر هنا للاختصار. سأضطر طبعا لأن السورة كما تلاحظون أن في الأسبوع الماضي نحن في آية، اليوم ما أدري هل نكملها ولا، يعني لاحظوا درسين في آية إلى الآن لا أدري هل نتمكن من كمالها اليوم أو لا، لأن لا أريد أن أشق عليكم. هذا رأي. الرأي الثاني وهو اللي قلت لكم مقترح من أحد الأخوة بل من إحدى الأخوات المتابعة عن طريق الإنترنت وهي في منطقة بعيدة جدا عن الرياض، اقترحت أن لماذا نستعجل ولماذا لا تكون في العام القادم بإذن الله ونمشي بهذا المقصود، فهم كلام الله جل وعلا، والوقوف عند هذه الدرر أو عفوا عند هذا استغفر الله عندها هي درر في كتاب الله لكن ليس من كلامي، والدروس والعبر والآثار، لأن هذا المراد، ونكملها في العام القادم إذا مد الله في أعمالنا. فوعدت أن أطرح الموضوع عليكم، من يرى منكم أن يقول لا أنا أرى أن ننهي السورة كما وعدت وتخصص لها عاد، ننظر الطريقة، هل أخصص أسبوع، هل أخصص أسبوع بعد انتهاء امتحانات يعني وقد يسافر البعض، أو تقول لا نحن نأخذ ما نأخذ ويكفي أن ننهي إن انهينا، وأتمنى أن أتحقق قصة الكهف فقط ثم نواصل في العام القادم. نحن جلسنا في سورة العنكبوت 3 سنوات، نعم، وقبل عدة سنوات، لسنا في عجلة من أمرين لأن هذا علم يحفظ وسيخرج بإذن الله ويبقى. هذا ما يتعلق، فأنتم اكتبوا رأيكم لأن الأمر يرجع إليكم وليس إلي، وقد استأذنت الأخوة في اللجنة العلمية في هذا الأمر وقلت لهم مع تقديري لرأيهم الذي أبدوه أقول لا سأرجع الأمر للأخوة لأنهم هم أصحاب القرار لأنني وعدتهم، وأما لو لم أكن وعدت فكان الأمر لي بالخيار. فبارك الله فيكم، اكتبوا ما ترونه أو أي اقتراح آخر، أنا سأدرس بإذن الله كل ورقة تأتي بإذن الله ستدرس كل ورقة مع الأخوة في اللجنة ونتخذ قرار وبلغكم به الأسبوع القادم والذي بعده حسب ما يتيسر والله أعلم. وقبل عند قوله تعالى أيها الأحبة فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتصدق. نقول بعد حمد الله جل وعلا والثناء عليه والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، في عدة وقفات في هذه الآية. أبدأ في وليتلطف، سألني بعض الأخوة هل النصف القرآن هو الحرف الفاء ولا الكلمة، قال كما في ابن كثير أن الفاء وليتلطف هي نصف منتصف القرآن، هذه الفاء ما قبلها وما بعدها متعادلان في عدد الأحرف والله أعلم، مجرد إشارة ذكرها ابن كثير. من الدروس التي نأخذها في قولي وليتلطف الحكمة، حقيقة هؤلاء الشباب سبحان الله أيها الأخوة، نحن قد تحدثت قبل قليل عن واقع الشباب، هؤلاء الشباب الذين خلد الله ذكرهم في القرآن هم قطعا فتية كما قال الله جل وعلا، فتية شباب، انظروا يعلموننا الحكم الحقيقة ومنهج عظيم جدا مع صغر سنهم وظروفهم بالنسبة لغيرهم، ولذلك ممكن أن يكون الشاب من أعقل الناس. وإبراهيم إبراهيم عليه السلام آتاه الله الحكمة بلغ قبل أن يبلغ أشده كما تعلمون، فهذه قصة فيها حكم ودروس وعبر عجيبة جدا وتلامس واقعنا. وليقول لكم لا أدري هل أتمكن اليوم من إكمالي أو لا، لأن لا أريد أن أطيل عليكم ولا أن أؤخركم ولا أريد أن أكون على حساب المادة العلمية. قال العلماء فيها الحكمة هو بعد النظر وليتلطف، نعم، والرفق، والرفق ما صاحب إلا شيئا زانه، ما صاحب شيئا إلا زانه، وما نزع من شيء إلا شانه، وليتلطف وتأكيد ولا يشعرن بكم أحدا. ثم أيضا أيها الأخوة الخوف يختلف عن الحذر، الخوف منهي عنه في القرآن إلا ما كان خوفا طبيعيا ففررت منكم لما خفتكم، أو خوف موسى عليه السلام من الدابة من الحية لما ألقاها قبل أن يعلم أنها آية، هذا خوف طبيعي جبلي. لكن ويخوفونك بالذين من دونه فلا تخشوهم وخشوني فلا تخافوهم وخافوني، جاء في القرآن مضطرب لعدم الخوف إلا من الله جل وعلا، فخافوهم ولا تخافوهم وخافوني. أما الحذر ففي كل القرآن جاء الأمر به، هم العدو احذرهم، خذوا حذركم وليأخذوا حذرهم. ما الفرق؟ الحذر هو أن تعمل ولكن بحذر، بتلطف، بهدوء، بحكمة، ببعد نظر. الخوف أن تقعد ألا تعمل، فهذا الفرق بينهما خوفا. نعم، وقد يكون يجوز الخوف أحيانا في أماكن مشروعة، الإنسان إذا وصل إلى حد الإكراه أو الخوف أو التعذيب يجوز له، هذا قلت لكم ما هو طبيعي ومشروع حتى نفرق بين مسألتين. لكن الخوف القلبي الذي يبنى غالبا على أوهام وهو واقع الآن، كثير من الناس قعدوا عن الدعوة وعن العمل خوفا لا حذرا، خوفا على وظائفهم، خوفا على مساكنهم. هؤلاء الشباب لم يكونوا يخافوا على أنفسهم من نار، وهم خرجوا من بيوتهم، ما خرجوا أقصد ما خافوا من أجل الدنيا، هم تركوا، قيل إنهم أبناء ملوك وتركوا أهلهم ولجأوا إلى الغار، لكن كان عندهم حكمة وهدوء وحذر. إذن الحذر غير الخوف، هم يوصون بالحذر لا بالخوف، وإلا لو كان خوفا ما ذهب وما أرسلوه، لاحظوا الفرق، فهم أرسلوه لكن مع الحذر. أيضا هذه التصرفات وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا لا تنافي الشجاعة. النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر وأراد الهجرة وهو أشجع الخلق صلى الله عليه وسلم، ذهب ذات سيارة إلى الشمال، عفوا إلى الجنوب، إلى غار ثور، وتخطى فيها، ثم سافر إلى المدينة متخفيا. هذا الحقيقة للأخذ بالأسباب لكن ليس خوفا، وهو شجاع النبي صلى الله عليه وسلم ومعروف شجاعته. ولذلك في الأثر الذي يروى عن عمر رضي الله تعالى عنه أنه نادى وأنه من أراد أن تسكله أمه فإنني مهاجر غدا، بعض العلماء صح هذا الحديث ولكن كثير من العلماء ومن مخرج الحديث أنهم ضعفوه، ومع ذلك لا ينافي شجاعة عمر، عمر شجاع. حتى لو لم تصح هذه القصة في موضوع هجرة أنه هاجر علانية، لأن ما ورد والتنبيه أن ما اطلعت عليه في الوقت القصير أنها ضعيفة الرواية، وضعفها عدد من العلماء وعدد من المحدثين، ولكن بل هناك من نص إلى أن عمر هاجر سرا، لكن لو ثبتت فلها معنى آخر. قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم أراد لما هاجر أيضا سرا أن يبين ويفتح مجال للصحابة أن يهاجروا سرا، وهكذا هاجروا. بينما عمر أيضا شجاعته ثابتة وليس كما يزعم الرافضة قاتلهم الله، شجاعة عمر ليس بمحل نزاع ولا محل نقاش حتى لو لم تصح هذه القصة، وليست هي الوحيدة في إثبات شجاعته. ثانيا أيضا فالعمل السري، مع كل أسف هناك ناس يخلطون يا أخوان في موضوع السرية العمل وغيره. العمل السري نقول الأصل في الإسلام وفي الدعوة هو العلنية، ولكن السرية تؤخذ بقدرها، قد تكون ضيقة وقد تكون واسعة. البعض يقول لا، العمل السري انتهى بإعلان الدعوة، هذا غير صحيح. النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات كانت بعض أعماله سرا، حتى مات، وهذا مقتضى العقل والحكمة. قال العلماء هذه الآية وليتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، هذا سر ما يرجع لم عن أحد. إيش معنى السر؟ هو الكتمان، استعينوا على إنجاح حوائجكم الكتمان. طبعا العلماء كلام طويل في هذا الحديث، والراجح أنه أيضا صحة هذا الحديث. فإذا في موضوع نقول الأصل هو العلنية، لكن قد تأتي أمور تضطر. لما قال النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة في حديث حذيفة أحصوا لكم يلفظ الإسلام، قال أتخاف علينا يا صلى الله بين 600 و700؟ قال إني أخاف أن تبتلوا. قال حذيفة فابتلينا، كما في صحيح مسلم، فابتلينا حتى أصبح أحدنا لا يصلي إلا سرا. قال بعض العلماء في قوله تعالى في سورة يونس وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين، قالوا هذا دليل السرية، يعني اجعلوا بيوتكم قبلة أي صلوا في بيوتكم، فكانوا يصلون خوفا من فرعون داخل البيوت. نعم، فالحقيقة مخالفة للعقل وخالفة للمنطق. وأعجبتني كلمة سمعتموها مني مرارا، يقول أحد الأخوة طلاب العلم، يقول الذين يشيعون أن العمل السري أو أنه بدعة ولا يجوز، هم قرروا هذه الكلمة في جلسة سرية. نعم، ما جلسوا في مسجد وأعلنوها، جلسوا في بيت واحد منهم وناقشوها سرا ثم أعلنوها للناس. فهم يناقضون أنفسهم الحقيقة، ويناقض العقل، ويناقض المنطق، ويناقض الشرع. نعم، فمتى أمر الله جل وعلا بلوط أن يسري بأهله؟ وأسري بأهلك بقطع من الليل، حكمة وتخفي وتلطف وسر. كل هذه أدلة، الذي يخالفها يخالف الحقيقة المعقول. إذن فجانب هذا العمل لابد أن ننتبه لهذا الموضوع وأهميته. أيضا لما قال بعدوا أحدكم ليرقكم هذه ينزه، فلينظر أيها أذكى طعاما وليتلطف ولا يشعر منكم أحدا. هذا إذا أحد يريد يرسل أحد لمهمة، ابنه أو زميله، وهي مهمة حساسة، أن يعطي بعض التوجيهات. وعلى المرسل أن يقبل التوجيهات، لأن إخوانك أو والدك أو المسؤول أو غيره قد يوجهك لتنبيه لم ترد. لكن أريد أوضح موضوع عفوا السرية. بعض الأعمال الآن، هناك من الآن قد يكون أعمال سرية ما ينبغي أن تكون سرية، أعمال في الدعوة، أعمال في العلم، لماذا تكون سرية؟ الأصل في الإسلام العلنية كما قلت، والأصل في الدعوة أن تكون علنية. لكن عند الحاجة، كما احتاج أخواننا في روسيا، احتاجوا الآن في وقت الشيوعية إلى العمل سرا، إلى طلب العلم سرا في الدول البعثية. كانوا يحصون من يصلي من الشباب ويسجن وقد يقتل. أذكر ذهبت إلى العراق 1397 ولقيت بعض الشباب قالوا ما نستطيع نصلي في مسجد واحد الفجر، نبحث عن عدة مساجد، لو نصلي في مسجد واحد عدة مرات نستدعى، لو واحد منا يجد معه مجلة إسلامية يستدعى. هذا تقول له أيضا فلا بد، تختلف البلاد، تختلف المناطق، والله المستعان. فإذا يراعى الأحوال في موضوع العلمية والسرية، وليس على الإطلاق الذي نسمعه أحيانا والدعوة أن هذه بدعة ولا أصل لها وأن السرية انتهت، هذا غير صحيح ومخالف لأدلة الشرع والعقل والمنطق، والله أعلم. ولكن هو الأصل في الإسلام أن الإنسان معلن إسلامه، يعلن دعوته، مثل ما قلت لكم عندنا هنا الحمد لله يعلن إسلام دروسه ويعلن علانيته وضعه، يدعو إلى الله علانية، ما الحرج في ذلك؟ وإذا وجدت مسائل معينة تحتاج إلى ذلك، هذه تؤخذ بقدرها بالدليل الشرعي، والله أعلم. أيضا لاحظوا، أرسل واحد، ما في داعي للمسألة حتى تلطف وخفية، ما أرسلوا اثنين أو ثلاثة. نعم، ابعثوا أحد كل يرقصون. فإذا المهمات الدقيقة التي يكتفى فيها بواحد، يكتفى واحد، ما في داعي يرسل أكثر من واحد. فهذا أيضا درس مهم جدا ومربي، لأن وجود اثنين أو ثلاثة قد يحدث إشكالات ويلفت النظر أكثر مما يلفت النظر وجود شخص واحد. أيضا البعد عن مواقع الفتن، إنهم إن يظهروا عليكم يرجموكم أو يعيدوكم في ملتهم ولن تفلحوا إذا أبدا. البعد عن مواطن الفتن، لأن البعض الآن يقع في مواطن الفتن ثم يقول سأنجو منها، وما يدريك هل تنجو منها أو لا تنجو منها. فالسلامة لا يعادلها شيء، اسألوا الله العافية، لا تتمنوا لقاء العدو واسألوا الله العافية. إذا لقيتمهم فاصبروا، إذا فرض عليك الأمر فاصبر، تحمل، جاهد. أما الإنسان يذهب ويتم ملاقاة العدو ويقع في مواطن الفتن يقول سأنجو، وما يدريك هل تنجو أو لا تنجو. فأيضا من الدروس المهمة جدا، قلت لكم في الأسبوع الماضي وأقف معه حسب ما تيسر من الوقت، المشكلات الكبرى تحتاج إلى حكمة في الحل. أخوتي الكرام، أسأل الله جل وعلا أن يوفق في إيضاح ما لدي، لأن الوقت قد لا يسعفني والمنطق أيضا يقصرني والعلم. ما تسلم بيت من مشكلة، ما يسلم بلد من مشكلة، ما تسلم مجتمع من مشكلة. حل المشكلات، وكلما كبرت المشكلة تحتاج إلى تؤدة وإلى رفق وإلى هدوء وإلى حكمة وإلى صبر. وأكثر ما تحتاج إليه في بيوتنا مع زوجاتنا، مع أولادنا، مع أقاربنا، مع جيراننا، عندما تفقد الحكمة كما يحدث البعض، أو يستغرق في اللحظة الحاضرة تحدث الفتن وتصل إلى مشكلات وإلى طلاق وإلى غير ذلك. فنحتاج أيها الأحباء، وهذا أقول للأخوة وأنتم أهل لذلك، الإنسان حتى لو كان عنده شيء من العجلة أو الحماس أو الضغط يعود نفسه، إنما الحلم بالتحلم، ومن يصبر يصبره الله. يعقوب عليه السلام لما أرسل أبناء في قضية كبرى قال يا بني اذهبوا فتحسسوا، لا تحسسوا من يوسف وأخيه، ما قال اسألوا، اعلنوا. فتحسسوا يعني ابحثوا بهدوء وسكينة، هو مثل قول هنا وليتلطف ولا يشعر بكم أحدا ولا تيأسوا من روح الله. وأنت عندك مشكلة وقد تقع مشكلة في عائلتك مع زوجتك، الزوجة مع زوجها، تحتاج إلى حكمة وإلى تلطف وإلى تأجيل وإلى بعد نظر وعدم استعجال اتخاذ القرار. أجزموا لو أننا سلكنا هذا المسلك لن حلت مشكلات كبيرة. أتعلمون أن قبل أيام أعلن وزارة العدل عدد حالات الطلاق في سنة واحدة يا أحبتي الكرام 28,561؟ أجزم أن أغلبها بمشكلات كان يمكن حلها، وأقول عن تجربة واقع. والعلماء أيضا بالمناسبة هذا الآية قال يجوز للإنسان أن يجزم بغلبة الظن. ما الدليل على ذلك؟ قالوا أنهم قال كم لبثتم؟ قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم، بعضهم قال يوم وبعضهم قال بعض يوم وبعضهم بعض يوم، قالوا غلبة الظن هذا. والصحيح أنهم لبثوا كم 300 سنة، الواقع هم لبثوا 300 سنة، لكن قالوا يوم أو بعض يوم ما تعدوها. فقالوا يجوز للإنسان أن يحكم بغلبة الظن من هذه الآية أيضا. فكذلك هذه المشكلات أجزم بحفال معرفة بواقع المجتمع 28,000. هذا المعلن يا أحبة الكرام في مشكلات طلاق ما أعلنت، ما سجل الصكوك التي أعلنتها وزارة العدل وأعلنها الإسلام اليوم 28,561 في سنة واحدة. ماذا يعني هذا؟ أكاد أجزم أن أغلبها مشكلات كان يمكن حلها. أمس والله يحدثني أحد الأخر عن مشكلة بيتية، والله كان حلها سهل جدا عقلا وفقها، لكن سبب تعجل في حل وتراكم الأمر الآن فأفلتت منه زوجته ويبحث عن حل. قلت والله ما أملك الآن حل، ما أملك حل، خلاص المرأة طلقت، الحل بيدها وبيد أهلها الآن، خرجت من العدة. مع أنه كان لما جلست أفكر في القضية كان عندي 5 حلول قبل أن يقع الطلاق أو بعد أن وقع كان بإمكان أن نعيدها، لكن خلاص انتهى الأمر. وقال فاسترات كما يقول، والقرار أصبح قرار والدها وقرارها، ووالدها مصر وهي مصرة، بل الآن تقول سأعرض نفسي على شخص كله نكاية من زوجها، يعني يتزوجها تقصر. تقول سأطلب من والدي أن يعرضني على شخص الزوج حتى أقطع الطريق عليه. والمشكلة بسيطة جدا سهلة، لكن الشيطان وسرعة الأخذ الحلة، لكن تحتاج تؤد على المسائل، تحتاج تبر. يا ليتنا إذا جاءت هذه المشكلات نبتعد عنها، نصمت، نغير أماكننا، نأخذ بعلاج الغضب، الحكمة فعل ما ينبغي كما ينبغي في الوقت الذي ينبغي. سمعت أحد الأخوة يقول أكثر من مرة يقول والله بعض مشكلاتي البيتية أما مع زوجتي أو أولادي أو عائلتي، يقول أقسم على هذا التقسير، بعضها عاجة في وقته مشاكل سريعة، يقول وبعضها تحتاج إلى يومين إلى أسبوع، وبعضها وصل معي وهي من أهم وهي مشكلات كبرى إلى سنوات. والله يا أخوان إلى سنوات، وأعرف الرجل إلى سنوات ولا يحدث أهله بهذه الكلمة، ما سنوات، لا تصور أن 3 سنوات جالس يناقش أهله أبدا، لم يفتح الموضوع معهم. طيب ليش انتظرت سنوات؟ قال كل ما أردت تفتح الموضوع مع الأهل كنت أجو غير مناسب. طيب قلت له مرة من المرة سمعته يقول أطول مدة جلست قال 5 سنوات في مشكلة مع أحد أبنائي، حتى ابنه قال نسيت الموضوع، قال أنا ما نسيت، أنا أريد أن تستفيد، ما أريد أعاقبك على الخطأ الذي وقعت فيه، لكن كل ما أردت أفتح الموضوع معك كنت غير مناسب. أما يقول الشهر والشهرين والسنة أنتظر حتى يأتي المناسب. ولذلك أحسبه والله حسيبه هذا الرجل، وأسأل الله له الثبات ولنا ولكم جميعا، من أكثر الناس سعادة في بيته وأقل مشكلات لأنه يتلطف. طيب متى تحل المشكلة؟ قال ما أبحث المشكلة مع أهلي إلا في أسعد الأوقات، أسعد الحالات اللي تكون فيها أنا وزوجتي أو مع أولادي أبدأ بحث المشكلة. كيف؟ قال لأن يكون الجو مهيأ وأتيبها بعد أمر مرها بهدوء برق ولا يتلطف ولا يشعرن بكم أحدا، لا نشعر جيران ولا أقارب ولا عائلة ولا أحد، وتنحل مشكلاته. وهو مثل غيره مر عليه مشكلات كبرى ومشكلات صغرى، فالمشكلات اللي يقول تفوت يمكن مباشرة عالجها بهدوء، يلزم الصمت. فإذا نحتاج حل المشكلات الكبرى مع أهلنا في عوائلنا، حتى مع القضايا الكبرى الأخرى في المجتمع، قضايا كبرى في المجتمع تحتاج إلى سعة صدر وحلم وتلطف وبعد نظر واستشارة. أحد الأخوان استشارني قبل أيام في قضية، قلت له أعتذر، قلت لكم الدرس الماضي بعد ما قال رأس الفلاس، حتى قلت للأخ أب، قلت الآن جئت تسألني بعد ما انتهى الأمر، ما عندك شيء الآن خلاص إلا أن تدخل وسط لعل الله يهديها ويهدي والدها ويهدي المجتمع، ما يمدينا الآن. لكن كان بالإمكان لما وقعت مشكلة يذهب إنسان يبحث عن حل. فيوم من الأيام يقول أحد الأخوة طرق علي شخص من تلاميذي، أحد المشايخ يقول الساعة 11 من الليل استغربت طبعا، مو مثل الآن يقول كلام 20 سنة، يعني وقت ما كان يطرق فيه. يقول فخرج فقال ممكن أدخل قليلا؟ يقول قلت تفضل. يقول لما دخل قال لي والله يقول وجدت مرتبك خير إن شاء الله. قال اتصل بزوج أختي وقال تعال، ثم قال خذ أختك. يقول أنا أختي بالسيارة في الشارع، كيف أقابل أبوي وأمي؟ سيكون يعني وقع غير عادي. يقول فهدأته وأعطيته الحلول. يقول والله ما خرج له مبتسم. هكذا يكون، تصور ما انتظر حتى يوديها، وهو مر على شيخه واستشاره وأعطاه الرأي، وكان الرأي قريب جدا حتى أنه ضحك كيف فات عليه هذا الحل. فالأمر سهل، ما في مشكلة إلا الحل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول ما أنزل الله من داء إلا أنزل له دواء، علمه من علمه وجهله من جهله. ومن أعظم الأدواء والأمراض المشكلات التي تؤدي للقتل، تؤدي للطلاق، تؤدي للفراق، لاختلاف الأسرة، تفرق المجتمع، اختلاف القلوب. تحتاج تسوية نفسك، نعود أنفسنا على هذا. وترى سهل يا أخوان، يصبح محبب، لا يأتيكم الشيطان أحيانا يقول لا هذا ذل، هذا ذل، هذا ضعف، هذا كذا، هذا كذا. غير صحيح، هذه منطق الشيطان لأنه يريد أن يفرق. والاجتماع أصل. فأقول حل المشكلات بالتلطف، بالهدوء. النبي صلى الله عليه وسلم هاجر بتلطف وبهدوء صلى الله عليه وسلم، وأشجع الناس كان بإمكانه أمام العالم يهاجر صلى الله، وهو المحمي من رب العالمين. يوسف عليه السلام يطلب أبوه بيبحث عنه بهدوء، هو فتحسسوا من يوسف. لوط يأمره الله في آخر الليل بقطع من الليل، كله بهدوء وحكمة تعالج المشكلات. ابراهيم موسى عليه السلام دخل المدينة على حين غفلة من أهلها، دور الوقت المناسب للدخول. بهذا بإذن الله نواجه ونحل مشكلاتنا وتنحل كثير مشكلات. الحقيقة الوقت أمامي، ومرة أخرى سأضطر لإكمال هذه الآية في الدرس القادم إن شاء الله، لأن كما قلت لسنا في عجلة من أمر إلى أن يصل، لأن أمامي دروس وحكم وفوائد من هذه الآية ما أحب أن نجتزئها واختصرها اختصارا. أبدأ بها في الدرس القادم إن أكملناها وأخذنا آية بعدها، وإلا فإن شاء الله ييسر الأمر حتى لا أؤخركم الوقت الآن. قد أنت أسأل الله أن يبارك فيكم وأحفظكم. ادعوا لإخوانكم المسلمين في كل مكان، ادعوا لإخوانكم السجناء، للمجاهدين. يا أخواني أنا لاحظ أن بعض الإخوة ضعف عندهم موضوع إخواتهم في السجناء. أسألنا فقط وجه سؤال لكل واحد، قل أن يجد واحد منا إلا له قريب أو أحد من معارفه إلا وهو سجين، ماذا فعلت تجاهه؟ هل سعيت في إخراجه؟ هل سعيت أنصر أخاك ظالما أو مظلوما؟ هل ذهبت إلى أسرته؟ هل أسئلة كثيرة جدا، كل منا يسأل نفسه ماذا قدم في هذا الأمر؟ لأن الأمر كما تلاحظون اتسع، وقل أن يسلم بيوت كثيرة أو أقول عوائل كثيرة وقع فيها ولا يسلم من أحد، فماذا فعلنا؟ تجاه أخواننا، تجاه أقاربنا، هذا له آثار نفسية. إذا خرج السجين سيعلم من الذي وقف معه، ولا مجرد سؤال، لا خيل عندك تهديها ولا مال، فليسعد النطق لم تسعد الحال. نعم، ابحثوا عنهم، زوروا أقاربهم، انظروا إلى بعضهم، حالة المادية صعبة جدا، ظروف المادية شاقة، ساعدوهم، اقفوا معهم، تواصلوا حتى مع المسؤولين، ستجدون الترحيب والتقدير. لماذا هذا بعض الأرض عنده خوف؟ والله ما في مجال للخوف أبدا يا أخوان. في خطاب أو تذهب لمسؤول أو تقابل المسؤول، إذا كنت مقتنع بسلامتك أو شفاعة، حتى لو كنت مخطئ لن تعاقب ما دامت الشفاعة لأخيك. فحقيقة نحتاج إلى الوقوف مع أخواننا، مع هؤلاء الشباب، ومن استطاع منكم أن يزور أحد من أقاربه فليفعل. لا تصور واحد جسد 5 سنوات 6 سنوات بعد 7 سنوات واحد من أقاربه من نسمح له بالزيارة ما ذهب إليه، مسموح له بالزيارة، لماذا لا تذهب إليه يا أخي الكريم؟ ماذا تخاف منه؟ فأنا رامن يسمح لك أن تزوره، أنت من أقارب، حتى لو كنت مخالف له، حتى لو كان قد ارتكب خطأ، اكسب قلبه يا أخي الكريم، تعاطف معه، حاول أن تنصحه، أن تبين له الحق. أما بعد ما يخرج من السجن تأتي وتقول لا أنت أخطأت، لا يا أخي، يقول أين أنت أيام أزمه، أين أنت من أهلي، أين أنت من أولادي، أين أنت من زيارتي. فنحتاج الحقيقة إلى الوقوف مع هؤلاء ومع المسؤولين. ونحن قضية موضوع الحكم، وما الحكم هذا ليس لنا للمسؤولين، لكن أمامنا فرص مع أهلهم، مع عوائلهم، مع أولادهم، معهم هم بكل ما نستطيع. ونسأل الله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم انصر أخاك ظالما أو مظلوما، هو لا يخلو هذا السجن أما ظالم أو مظلوم. فأنت تطبق وانظر، كل منكم يحاسب نفسه، والله قد يندم لكن بعد فوات الأوان. ولا أريد أن نندم، لا أريد أن نعيش في الندم، لا أريد ما يفرقنا بين أقاربنا. أسأل الله أن يحفظكم وأن يحفظ أبنائنا، يحفظ المسلمين. ادعوا للمجاهدين في كل مكان ولإخوانكم في كل مكان، وأسأل الله جل وعلا أن يحفظنا وإياكم، صلى الله وسلم على محمد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.